بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. يعني المنع من ذلك عسر، قد جرت عادة الناس في هذا ومشى على هذه الطريقة كثير من المحدثين. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. يعني إذا كان الطالب يقرأ الشيخ يسمع فسكت ولم يقر، سكوته إقرار، لم ينطق بالإقرار سكوته إقرار. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. الصحيح أنه يجوز الرواية. قال فرع: قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ. وهو وحده حدثني، إذا كان هو يقرأ وليس هناك طالب غيره يقول حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا بضمير الجمع. وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، يعني صيغة الإفراد. فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق. هذه أمور اصطلاحية. فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني، إذا شك هل كان معه غيره أم لا، عند ابن الصلاح والبيهقي. وأن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، يعني ليس بواجب لازم عند أهل العلم كافة. قال فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه الذي يكتب، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسفرائيني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي. هكذا عندكم يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعني لأنه كان مشغولا بالكتابة والنسخ. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: حاتم هو محمد بن إدريس الرازي، أبو حاتم الرازي، وليس ابن حبان كما علق عليه العلامة شاكر رحمه الله، قال هو ابن حبان المستيسع الصحيح، وهذا غير صحيح. يعني وهم أحمد شاكر في نسبة هذا الكلام إلى ابن حبان، وإنما هو كلام أبي حاتم الرازي كما في مقدمة الجرح والتعديل لابنه. وأبو حاتم الرازي إمام من أئمة الحديث، عالم من الأعلام، توفي سنة 277. من مرو الرازي إلى ما وراء النهر الظاهر. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدارقطني ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك فقال له كم أمل الشيخ حديثا الآن فقال الدارقطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه يعني أتاه الله عز وجل فهما وحفظا فهو يكتب ينسخ في كتب ويستمع إلى إملاء الشيخ هذا قل أن يوجد والله أعلم. الآن القصة فيها جهالة بس ذكر الخطيب تاريخ بغداد وفي أسانيدها جهالة. قال الحافظ ابن كثير وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي إمام من أئمة الحديث والتاريخ والمزة قرية كبيرة من ضواحي دمشق تغمده الله برحمته وكان ابن كثير زوج ابنته يعني المزي تزوج ابن كثير ابنته فابن كثير يعتبر صهر المزي ابنته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه سبحان الله يعني عنده حفظ قوي يكتب والقارئ يقرأ عليه ويرد عليه الغلط وينعس ينعس والقارئ يقرأ ويرد عليه وهو يرد عليه وينعس قال أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ يعني القارئ يغلط وهو يقرأ مستيقظ وهو يقرأ قراءة والشيخ ناعس وهو أنبه من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ وينبغي ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ والسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله يعني يجيزه الشيخ قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع كل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ بالحجاج المزي رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن المهدي أنه قال اكفيك من الحديث شمه وكذا قال غير واحد من الحفاظ وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد ويجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة يبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام يعني حصل التساهل في الأزمنة المتأخرة باعتبار أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دونت في الكتب وأصبح الناس يحضرون مجالس التحديث لقصد الإجازات ولقصد علو الإسناد وما إلى ذلك طلب الإسناد قال وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره نعم وهذا هو الذي عليه العمل وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما حديث عقبة بن عامر يعني هو في مسلم شرنا إلى أنه في مسلم يعني أنه استفهم كلمة من جاره ثقل نظر في هذا الحديث ما أذكر الآن لفظه ذكره هو حديث عقبة نعم هو الذي ذهب بعد الإبل
أظن هذا
عقبة وعمران هذا عمران الذي تكون راحلتي لما جاء اليمن هذا في الوضوء استفهم كلمة من عمر قال ماذا قال فقال له عمر قال والتي بعد أفضل ذكر له الحديث نعم. عندك مسلم انظر صحيح مسلم برقم 234. قال: وهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. أما في الأزمنة المتأخرة فحصل التساؤل في هذا كثيرا، ربما حضر الصبي الصغير ويكتبون له سماعا، يقولون سمع من فلان وحضر عند فلان، مع أنه ربما يلعب. السبب في ذلك أن الحادث قد دونت في الكتب، فلم يبقى يعني ما يتعلق بصحة الحديث، يعني ما يتعلق بالبحث عن الحديث صحة وضعفه، أو ما يترتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه، صار عمدة على ما دونه الأئمة في مؤلفاتهم، وإنما صاروا يعقدون مجالس السماع والتحديث فيحضرونها لأجل سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التماس البركة في ذلك ونحو هذا، وأيضا طلبا للأسانيد، أسيما الأسانيد العالية والإجازات. قال: فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرغون عن أمهات المؤمنين، يعني من وراء حجاب. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم أعمى، فمعناه أنه ما سيؤذن إلا إذا أخبر. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه. إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، هذا فيه نظر، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال ابن كثير: وهذا عجيب جدا. نعم عجيب فعلا، فإن صح هذا عن شعبة فهو من باب التشديد في هذا الباب، والصحيح خلاف، وإلا قد روى يعني ماذا جماعات من التابعين عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب، واعتبر ذلك سماعا صحيحا ولم يطعن فيه. أي نعم، هذا حديث عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشين، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه لوجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قيل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنبا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شاء. طيب هذا واضح إن شاء الله، يعني فيه أن عقبة بن عامر استفهم من من؟ استفهم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استفهم من عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث سمرة بن جندب الذي أشار إليه أيضا، أو جابر بن سمرة في مسلم أيضا، قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. يعني استفهم هذه الكلمة من والده، استفهم هذه الكلمة من والده. قال: فرع، إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني، يعني حدث الشيخ التلميذ بحديث ثم قال له: لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني ما قال له لماذا، وإنما يحدث بحديث يقول له: لا ترويه عني، منع اليابس يعني من غير سبب. أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، يعني عنده قوم كثير فحدث ثم قال فلان لا يروي عني، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث المسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإصفرايني بذلك. والعبرة في الرواية كما هو معلوم بصدق الراوي، فإذا كان معروفا بالثقة والأمانة فحتى وإن قال لا تروي عني نعم فإنه يحدث عنه، إلا إذا قال أخطأت في هذا الحديث نعم فهنا يعني لا يحدث عنه بذلك. أما إذا قال لا تروي عني ولم يعلل ذلك أو غير ذلك من الأقوال فلا. طيب، ثم دخل في القسم الثالث من أقسام التحمل وهو الإجازة، وكما سبق معنا هذه المباحث عبارة عن علوم نظرية، ليس هناك أثر يترتب عليها فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث صحة وضعفها. إلى هنا والحمد لله.